بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتيدينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودائر مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع آية وحكاية، ولقائنا النهاردة مع سورة الليل والآيات من 5 إلى 21. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت الآيات الأخيرة ديت في أبي بكر الصديق كما قال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. أبو بكر الصديق في عز مكان الصحابة بيعذبوا في رمضاء مكة، فمر على بلال فوجده يعذب، وكان سيدنا بلال كان من الناس المعدودين على الأصابع الذي لم يأخذ الرخصة. يعني إيه؟ يعني أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. الرخصة إن المولى عز وجل أنزل في تلك الآونة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت لو كنت بتعذب وحصل إكراه لك إن أنت تقول كلمة الكفر من وراء قلبك، ما دمت هتقولها من وراء قلبك وقلبك مطمئن بالإيمان، فدي رخصة ليك إنك تقولها علشان تنجو من عذاب المشركين. عمار بن ياسر أخذ بالرخصة، وبعض الصحابة أخذوا بالرخصة، لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة. فكانوا يعذبونه، يعني أمية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلال كان يقول له: آل لات والعزة إلهان من دون الله؟ فكان بلال يقول: أحد أحد. فيمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. فيذهب أبو بكر، ومش مجرد بس كلمات زي ما النهاردة احنا احساسنا وشعورنا بألام اخواننا في سوريا، اسأل الله عز وجل ان يحقن دماءهم وان يفرج كربهم يا رب العالمين. مش مجرد فقط ان انا عينيا تدمع لرؤية الدماء التي تسيل، ولا الاطفال اللي بيقتلوا، او ان انا فقط يعني اتمتم كده اقول لا حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. لابد من يعني اشياء نفعلها علشان نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى، لاننا سنسأل عن تلك المأساة الانسانية التي تجري على ارض اخواننا واهلنا في سوريا. أبو بكر حول المسألة لواقع عملي، مش مجرد فقط بس كلمة، مش قال له بس ينجيك الله الواحد الأحد وسكت، وإنما ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء وأعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عند أن هو بلال أكيد قدم له معروف قبل كده، فهو حب يرد له المعروف دوت. فسكت أبو بكر لأنه إنسان مخلص وتعلم الإخلاص على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى الحق جل وعلا الرد: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نتناول الموضوع بشكل بسيط كده، ولكن قبل ما نبدأ حب أنوه لإخواني وأحبابي اللي كانوا بعتين لي رسالة على الموبايل إن في إعلان على الشاشة، أنا طبعا مش شايفه الآن على الشاشة لكن هو أكيد موجود قدامكم، في إعلان عن شركة سياحة اسمها شركة المحمود للسياحة. طبعا صاحب الشركة الله يسامحه ويهديه متعمد إنه ينزل الإعلان في برنامجي أنا علشان يوهم الناس إن الشركة دي تبعي. الحمد لله رب العالمين، الشيخ محمود المصري من الناس اللي تعدوهم على صوابعكم في مصر كلها، اللي ما لهمش علاقة لا ببزنس ولا بمشروعات ولا بتجارة ولا لي علاقة بالمسائل دي خالص. الشركة دي لا ليها علاقة بيا ولا لي علاقة بيها، وأنا بطلب من صاحب الشركة بكل أدب بعد إذن حضرتك تطلب من القناة تحول إعلان حضرتك لبرنامج أي شيخ تاني. الحمد لله المشايخ الأفاضل كتير موجودين في القناة، ولا توهم الناس بأن الشركة دي تبعي، لأن لو الإعلان تكرر على الشاشة مرة واثنين وثلاثة سأضطر عشان فقط ان انا ادفع عن نفسي ان يقال ان انا صاحب شركة سياحة، مضطر ان انا اقول للناس في الحلقة القادمة بتاعت بكرة ان انا اقول للناس الا تتعامل مع شركة المحمود للسياحة، لاني لا علاقة لي بهذه الشركة لا من قريب ولا من بعيد، وارجو الا ندلس على المسلمين. ما ينفعش ان انا اجي واحد اسمه الشيخ محمود المصري ومجيب له اعلان شركة المحمود للسياحة علشان نوهم الناس ان دي شركته. ما ينفعش اجيب في حلقة للشيخ فلان شركة باسم قريب من اسمه عشان نوهم الناس ان دي شركته، فهذا تدليس على المسلمين. فأرجو أن نحذر من مثل هذا، وأن أكرر المرة الثالثة والرابعة والألف، أقسم لكم بالله لا علاقة لي بهذه الشركة، ومن شاء منكم ألا يتعامل مع هذه الشركة فيبقى جزا الله خيرا حتى تتأكد أنني لا علاقة لي بهذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، في حياتي ما تاجرت ولا لي علاقة لا بالتجارة ولا المشاريع ولا البزنس. أنا عمري كله حياتي كلها مكرسها لكتبي ودروسي فقط، وأنا من المعدودين على الأصابع اللي ما لهمش علاقة الحمد لله رب العالمين بالبزنس، وربنا يبارك فيكم. تعالوا نكمل موضوعنا، نخلينا في موضوعنا. ففي قصة أبي بكر الصديق درس جميل جدا بيعلم الإنسان إنه لابد إن هو يخلص النية لله سبحانه وتعالى. الناس لما قالوا له أنت أكيد أبو أكيد بلال قدم لك معروف، فأنت بترد له المعروف دوت، ما ردش عليهم ما قالهمش لا ده أنا بعمل العمل ده خالص أنا لله. هو ما يهموش البشر، هو يهمه إن هو بيعامل رب البشر سبحانه وتعالى، ورب البشر سبحانه وتعالى مطلع على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فأبو بكر الصديق تعامل من هذا المنطق ومن هذا المنطلق، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دروس جميل أوي بنتعلمها من سبب النزول دوت. بداية لابد أن يأخذ الإنسان بأسباب الهداية للآيات التي قبل ذلك: فأما من أعطى واتقى. لأن الناس كتير بتسأل هل أنا مسير أم مخير؟ أقول لك أنت مسير المخير، لست مسيرا في كل شيء ولست مخيرا في كل شيء، في أمور أنت مسير فيها وفي أمور أنت مخير فيها. فأما في أسباب الهداية فربنا أكرمك بالتخيير، ربنا سبحانه وتعالى ترك لك عمرك. هل حد ممكن يتخيل أن في حد أجبر على أن هو يعبد ربنا أو أن هو ما يعبدش ربنا؟ ما فيش حد أجبرك. هل ربنا سبحانه وتعالى أجبرك أن أنت تترك الإيمان؟ هل ربنا استغفر الله العظيم، ده كلام يعني ما يقولوش إنسان مؤمن. فالمولى عز وجل أعطاك الطريقين وقال لك هو ده طريق الجنة وده طريق النار، وانت بقى اختار. والإنسان له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خد بالك، يبقى إذن في مشيئة للعبد وفي مشيئة للرب، ومشيئة العبد يقينا تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب رب والعبد عبد، أنت في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن أنت تأخذ بأسباب الهداية. خد بالك، شوف أسباب الهداية عاملة إزاي، للأخذ بالأسباب. فأما من أعطى، خد بالك، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، زي قول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، يبقى لما انت فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف على طول النتيجه في بالفاء، بفاء التعقيب والسرعه، فسنيسره لليسرى. والتاني بقى اللي خد باسباب الهلاك وبعد عن اسباب الايمان واسباب الطاعه واسباب الفلاح: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله، مجرد أن أنت تقرب من ربنا جزء يسير جدا. المولى عز وجل وهو الغني عنا لكنه الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى، يبقى من تقرب مني شبرا، شبرا فقط تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وشوف مين اللي محتاج لمين، أنت اللي محتاج لربنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شوف بيتقرب إليك أكتر ما أنت تتقرب إليه، لأن ربنا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. توبة الإنسان محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل. قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا كان غزوة تبوك، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فربنا بيرزقك نعمة التوبة أو يعطيك إلهام التوبة أن أنت تتوب، فدي أول حاجة. فأنت لما تتوب خد بالك، فربنا يقبل توبتك. يبقى ثلاث أطراف، ربنا يلهمك بالتوبة، فإنت تتوب فربنا يتقبل توبتك. هو ده معنى الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا. دايما لازم تكون سباق إن أنت يعني شوف يعني ما تسمعش عن أي إنسان بيفعل أي طاعة إلا تتمنى إن أنت تكون أفضل منه في الطاعة. ليه إيه؟ ليه التنافس في أمور الدين وليست في أمور الدنيا؟ من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحري. وده قول الحسن رضي الله عنه ورضاه. دايما تكون سباق، كن عندك همة عالية. كان في واحد اسمه عفيف الكندي. عفيف الكندي كان رجل تاجر. في يوم من الأيام، كان الكلام ده لسه في بداية البعثة، كان لسه يعني النبي بعث بقاله يومين ثلاثة مثلا. فعفيف الكندي ده كان رجل تاجر، فنزل مكة ومعه بضايع، وكان نازل علشان يعني يبيع حاجات ويشتري حاجات من مكة. فنزل فقابل العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين هو قاعد معاه وبيقول وقاعد وبنظر إلى الكعبة، فوجدت رجلا خرج من خباء فقام فصلى. وهو كان شاف ان دي صلاة لحد ما سأله قالوا دي صلاة. بيقولوا شويتين لقيت امرأة خرجت وراحت مصلية معاه هي كمان، وشويتين لقيت غلام صغير طلع هو كمان وراح مصلي معهم. فبيقول العباس من هؤلاء؟ فقال أما الأول فهو محمد بن عبد الله ابن أخي، لأن العباس عم النبي عليه السلام. فبيقولوا ده ابن أخي، يقول أن الله عز وجل أرسله وجعله خاتم الأنبياء. قالوا من هذه؟ قال هذه خديجة زوجته تصلي مع زوجها. قالوا من هذا الولد؟ قال علي بن أبي طالب. وما أعلم مسلما على وجه الأرض إلا هؤلاء الثلاثة. ده قول ابن قول إيه؟ العباس بن عبد المطلب. بيقولوا ما عرفش حد آمن بهذا الدين إلا الثلاثة دول بس، النبي صلى الله عليه وسلم ومن خديجة وعلي بن أبي طالب. فعفيف الكندي مشي والموضوع يعني ما شغلوش وكده، لكن بعد فترة طويلة شوية أسلم. فلما أسلم تذكر الموقف الأولاني لما كان شايف النبي عليه السلام ومع أمنا خديجة ومع علي بن أبي طالب وهم الثلاثة فقط المسلمين. فقال إيه؟ قال يا ليتني أسلمت في ذلك اليوم حتى أكون ربع الدين، يعني أكون أنا رابع واحد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة وبعد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الثانية والدرس الثاني إن مفيش حاجة في الدنيا يا جماعة بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين، مفيش حاجة أفضل من قضاء حوائج الناس. يا سلام لما إنسان يفرش كروبات الناس، خصوصا في الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها ديت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا سلام، شوف لما انت تكون في عون عبد، مش بقى وزير هيكون في عونك، مش انا بعمل خدمة لفلان عشان رئيس جمهورية هيكرمني، لا، ده لله المثل الأعلى وله يعني ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض بيقول لك انا هكون في عونك، انت بس اعن عبدي او اعن عبدا من عبادي وانا بذاتي ساكون في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يا سلام. الحديث الثاني الذي رواه الطبراني في الكبير بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب العمل الى الله سرور، وجابها بصيغه النكره من اجل يعني ان يقول لك اي حاجه اعمل اي حاجه يا اخي ادي له لقمه. ده امراه دخلت الجنه بسقيا كلب. شوف في اكتر من كده يا اخي؟ ده ممكن لقمه كده، ده ممكن مسح على راس يتيم تخش بها الجنه. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يبقى احب العمل الى الله سرور. ما قالكش اكل، مش لازم يكون اكل على فكره، ممكن يكون واحد معاه فلوس لكنه مكتئب وتعبان وعنده ظروف، او حد مات له او حصل له اي حاجه، لما توسيه، لما تقعد معاه، لما تجبر بخاطره، لما تقول له كلمتين حلوين، لما تطبطب عليه، لما تاخده في حضنك، انت فرشت كربه، فده عمل طيب. احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تسد له جوعا، او تقضي عنه دينا، ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي، يعني في مسجد النبي عليه السلام شهرا كاملا. ومن مشى مع اخيه في حاجتي حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام، وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله اكبر. يبقى اذا الإنسان واجب عليه أنه يحرص دائما على نفع المسلمين من حوله، يعني بأي طريقة أيا كانت. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإنسان يحاول يدخل السعادة على الناس. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، إفراغك في دلو أخيك صدقة، يعني كل ما تفعله، أي حاجة، البسمة، المعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، كل هذه صدقات بنتقرب بها إلى الله تعالى. ونكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبه.
رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم مرة تانية مع آية وحكاية، وما زلنا مع هذه الآية الكريمة أو تلك الآيات الكريمات في سورة الليل. قلنا يا جماعة إن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى. وأرجو تركزوا أو في الحديث ده عشان تعرف موقعك. يعني في إنسان بيقول أنا بحب ربنا، بس المشكلة مش في إن أنا بحب ربنا ولا لأ، طبعا إشكالية كبيرة جدا إن أنا لازم طبعا أحب ربنا، ده واجب علي. لكن أقصد إيه؟ أقصد إن ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ما الكل بيقول أنا بحب ربنا، ما أنا ممكن أكون بزعم وأكون أنا إنسان من جوايا مش صادق، لكن الشأن إن ربنا يكون بيحبك. زيك لما ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما كانتش المنقبة في إن كلمة رضي الله عنهم بس، لكن كانت المنقبة الكبيرة في رضوا عنها. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة، ده معناه إن هو في قمة الرضا عن هؤلاء الناس لدرجة إن يذكر هذه الكلمة سبحانه وتعالى. فإذا فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لا، أنا بحب ربنا، أعرف منه بحبني. يقول أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في فعل الخير هو ده مقامك عند ربنا، أقامك في طاعة، في دعوة إلى الله، في عمل خير، في خدمة الناس، فده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. أقامك بقى في الشر والكذب والتدليس والخيانة وإلى غير ذلك، فده مقامك عند ربنا. يبقى دي مهمة جدا جدا أنت تعرفها، إن على بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان بصير على نفسه، ما يجيش بقى واحد يقول إيه لا أصل وفصل، لا لا لا، أنت عارف إيه اللي جواك، وأنت عارف أنت بتفكر في إيه، وعارف بتعمل إيه، وعارف أخلاقياتك وسلوكياتك عاملة إزاي، وستلقى الله بها عز وجل يوم القيامة. ممكن أنا أتخدع فيك، وممكن تتخدع فيا، ممكن الناس تتخدع في بعضها، لكن في النهاية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالنبي عليه الصلاة بيقول: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم. ليه بقى؟ لمنافع العباد. يعني ممكن يكون حضرتك مرتبك مثلا 3000 جنيه، فجأة ربنا يصل لك سبب ما، والسبب ده من حيث لا تحتسب، بقى المرتب بتاع حضرتك 10000 جنيه. خد بالك، ممكن ما يكونش 7000 الباقيين دول بتوع حضرتك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعل النعمة دي في ايديك عشان تكرم العباد. قول لي اكرمهم ب7000، يا سيدي اكرمهم ان شاء الله حتى ب3000، اكرمهم ان شاء الله حتى ب1000. المهم ان ايه؟ ان ربنا رزقك بالنعمة دي عشان تخرج منها لإكرام الفقراء واليتامى والمساكين إلى غير ذلك. يبقى إن لله تعالى أقوى من يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها، خد بالك، ويقرها فيهم ما بذلوها. يعني يقر النعم دي عند الناس ديت إذا بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. عشان كده بعض الناس يقول لي كانت الدنيا معقولة، يعني الدنيا يعني كنت ماشي الحالة متوسطة، فجأة ربنا فتح عليها من وسع، وبقيت مش عارف ألم الفلوس يمين ولا شمال، وبعدين بعد سنة بقيت أفقر من الأول. فبسأله بقول له: فكرت تزكي عمالك؟ فكرت تتصدق، تعمل أي حاجة؟ قال لا ما عملتش. قلت له: إيه، اقرأ الحديث ده بقى تعرف السبب. إن ربنا أكرمك بالنعم دي كلها علشان تطلع جزء ولو يسير كده تكرم الفقراء واليتامى والمساكين وإلى غير ذلك، وتشوف إخواننا المنكوبين في كل مكان، في سوريا ولا هنا ولا هنا، وتشوف الناس اللي مش لاقية تاكل. وخد بالك، طيب أنت بقى احتفظت بالمال ده، قلت ده بتاعي ومحدش لي فيه، خلاص تحول النعمة منك إلى غيرك. هي دي سنة المولى عز وجل. فالحديث الذي رواه مسلم ان الرجل اللي كان ماشي، رجل من بني اسرائيل ماشي، فسمع صوت في سحابة بيقول اسقي حديقة فلان. فسمع صوت كده اسم مثلا، يعني نقول مثلا اسقي حديقة مثلا احمد مثلا، اسم اي اسم. فرجل مشي، فلقى السحابة اتحركت وجت في مكان معين، وراحت منزل المية بتاعتها كلها في البستان ده، وما طلعتش نقطة منها بره. دخل لقى راجل سمته طيب كده وجميل ما شاء الله وبيحول المية كده عشان يوزعها على القنوات اللي موجودة في الأرض علشان الزرع كله يتسين. قال له اسمك ايه؟ قال له اسم أحمد، لنفس الاسم اللي سمعه في السحابة. قال له ماذا تصنع؟ قال له ليه؟ قال له أنا سمعت صوت في السحابة بيقول كذا، أنت بتعمل إيه؟ قال له بنتظر يعني يوم الحصاد، وابعت لفقراء القرية اللي أنا فيها كلها، كل الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل تعالوا كلكم، مش عايز حد يتأخر، تعالوا إحنا حصدنا قد إيه المحصول، أدي المحصول، طلع كام شوال عزكم الله؟ 300 شوال، خلاص خدوا بقى 100 شوال اللي هو التلت ووزعوه على بعض كده وربنا يسعدكم ويبارك فيكم. ياخدوا بقى الفقراء بقى ال 100 شوال ده يوزعوه على نفسهم، وال 100 التاني بقى سماد وتقاوي وشوية زروع وبذور والكلام ده كله عشان يزع على الأرض مرة تانية، والتلت التالت ياكل هو وأهل بيته وقرايبه. فعرف إن ربنا سخر له السحابة ديت علشان نفس الموضوع دوت. فعشان كده الإنسان أسعد لحظات حياة المسلم ده، المسلم الحقيقي بجد يوم ما يدخل البسمة على الإنسان ويسعده ويكرمه. الإمام عبد الله بن المبارك، وقلنا لكم القصة دي قبل كده، في كان كل سنة كان بياخد ناس من أهل مرو في العراق ويروحوا يحجوا مع بعض ويجمع الفلوس بتاعتهم، وبعدين بعد ما يرجعوا يرجع لهم الفلوس مرة تانية بعد ما هو اللي يصرف عليهم بس ويحجز إيه تمن الهدي بس. ففي سنة من السنين رايحين يحجوا ومعهم بقى صندوق مليان فلوس بقى ما شاء الله قافلة كاملة يعني، فهم رايحين فبيعدوا كده في السكة تعبوا فاستراحوا في مكان، بيستراحوا في مكان من الأماكن، لقى امرأة كبيرة كده قد أمهاتنا أعزكم الله بتاكل من مزبلة. فقال لي ماذا تصنع هذا يا أمه؟ قالت له أنا وأهل القرية لم نذق ذواقا منذ 3 أيام، ما دقناش لقمة بقالنا 3 أيام، فما كان منه إلا أنه راح مقد الصندوق ورحم الدولة قال لا هذا لك ولأهل قريتك، ثم نظر إلى جميع أصحابه وقال هذا حجنا في هذا العام. في ناس كتير فكرة أن الموضوع، وطبعا ربنا يهني الجميع يا رب ويسعد الجميع يحجوا كل سنة، اتمنى كل المسلمين يحجوا كل سنة. في أمور يا جماعة اسمها فقه الأولويات. أنا راجل عندي مقدرة أحج كل سنة وبيدفع في الحج قد إيه؟ ده في شركات النهاردة وصل الحج فيها 150,000 جنيه، بيبدأ من 30,000 ل 150,000. خيال حضرتك نقول في المتوسط هيدفع 60,000، 60,000 دولت أقسم بالله ممكن يجوزوا 6 شباب من الشباب البسطاء اللي موجودين في بعض الأماكن القرى والريف والحادات، 6 شباب يجوزوهم ويسعدوهم. تخيل حضرتك هيجوز 6 شباب يعني هينشئ 6 أسر مسلمة توحد ربنا وتعبد ربنا وهيعصم يعني أسر من الفتن ومن البلاء. تخيل حضرتك في حين ان هو ممكن يكون حج قبل كده مثلا 10-15 مرة. مش بقول له ما تحجش، بقول له لو يعني لو انت الحمد لله حجيت وأديت الفريضة وحجيت مرة واثنين وثلاثة وعشرة واستمتعت، خلي فلوس الحج ديت اكرم بها أسر فقيرة. في ناس مرميين في الشارع بمبلغ بسيط جدا، ممكن تأجر لهم شقة، الشقة دي هتدفع مثلا مقدم 1,000 جنيه اللي هو الإيجار الجديد، وكل شهر 500 جنيه، لميت أسرة، لميت لحم، لميت عرض من الشارع حطتهم في شقة. ممكن يكون واحد عليه دين ودخل السجن، ده احنا شفنا سبحانك يا رب نساء بسبب بعض الأشرار اللي عايشين في مجتمعنا، ربنا يا رب يخلص مجتمعنا من الأشرار دولت، ناس بتستغل يعني ناس فقراء جدا، واحد يكون عنده محل كده ادوات يعني ادوات منزليه وحاجات زي كده، دواليب اوض نوم بوتاجازات ثلاجات مش عارف ايه، واحده ست غلبانه يعني نفسها امنيه عمرها تطبخ على بوتاجاز، خدت منه البوتاجاز بالقسط مضاها على كمبيالات فاضيه، وراح بعد كده كتب مبالغ اللي هو عايزها وراح دخل السجن. طب ست الفقيره دي تملك ايه يعني؟ ما اتقتش ربنا فيها؟ ما صعبتش عليك؟ وجابوا لقاءات، جابوا لقاءات كتيرة جدا في التلفزيون مع نساء بالمنظر ده، واحدة اترمت في سجن 3-4 سنين بسبب ان هي محجوزة في ايه، والله العظيم لما تسمعوا تضحكوا، مسجونة في 2,000 جنيه او مسجونة في 3,000 جنيه. يعني حرام عليك ولا حلال لما تدخل الام وتتحرم من اطفالها وليل ونهار بتبكي واولادها بيموتوا برا علشان 3,000 جنيه؟ خيال حضرتك لما تروح وتصالح واحد تاجر بالمنظر ده اللي عنده دين ولا عنده أخلاق ولا يعرف ربنا أصلا، وتروح تصالحه وتقول له معلش طب خد ال3,000 جنيه ولو سمحت بقى طلعها من السجن، كفاية خليها تشوف عيالها في أيام مفترجة زي كده. شوف المعنى ده، أنا نفسي والله العظيم نفسي كده رجال أعمال ويروحوا بنفسهم، أرجو ما تدوش فلوس لحد. أنا بقولها لكم للمرة المليون، أنا هو قدامك هو، لو قلت لك أنا أخوك محمود المصري بقول لك عايزين فلوس لمساعدة كذا قول لي يفتح الله، ما تدينيش، ما تدينيش وانا لا يمكن اخذ اي فلوس من اي حد، ما تديش حد فلوس، روح بنفسك يا اخي، استمتع، استمتع برؤيه البسمه على وجه الفقير بنفسك، استمتع برؤيه البسمه على وجه المظلوم بنفسك، استمتع بان انت تبني مسجد بنفسك، استمتع بان انت تكرم يتيم بنفسك، استمتع بان انت تعمل الخير مباشره منك ليهم عشان دول يشهدوا لك يوم القيامه ان شاء الله. نفسي رجال الاعمال يجتمعوا مع بعض، ربنا يبارك فيكم يا رب. روحوا سجن القناطر، روحوا سجن النساء، هتلاقوا نساء غلابة والله العظيم في قمة الغلب، محبوسين في 2000 وفي 3000 جنيه. شوف قد ايه هتدخلوا بس، ما قد ايه لما تخرجوهم على العيد وتراضوا التجار اللي ضحكوا عليهم ومضوهم على كمبيالات، وهم عين النساء ما بيعرفوش لا يعني لا حول ولا قوة الا بالله، ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، وغصب عنهم لا حول ولا قوة الا بالله كتبوا الكمبيالات ولا الشيكات ديت ودخلوا السجن. روحوا كده ادفعوا الفلوس للتجار دولت وخلوهم يخرجوا النساء دولت من السجن، خلوهم يشوفوا ولادهم، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ما تنسوش شنط رمضان، الناس اللي مش لاقيه تاكل، شنطه مش هتكلفك حاجه، ده بكبرها قوي 50 جنيه، يعني انت ممكن ب 1000 جنيه تعمل 20 شنطه، ب 10000 جنيه تعمل 200 شنطه ولا تعمل مش عارف قد ايه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هتقدر تعمل خير كتير كتير قوي قوي، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. داخلين على العيد، زي ما هتجيب لولادك لبس العيد، شوف أسرة فقيرة جنبك دخل عليهم السعادة، هات لهم كده طقمين ثلاثة للولاد، خليهم يلبسوا، مش لازم من نفس النوعية بتاعت ولادك، بتلبس ولادك حاجات كده يعني توكيلات ومش عارف ايه، يا سيدي هم مرضين وحيشتروا من على العربيات في العتبة، ما فيش مشكلة، هم مبسوطين وسعداء جدا بكده، إن شاء الله حتى 100-200 جنيه تسعد قلوبهم بالحاجات البسيطة ديت. ما تنساش إخواننا في سوريا، والله العظيم كانوا جايبين النهارده في حلقة عن اللاجئين السوريين في لبنان، أقسم بالله ملايين لقمة ياكلوها، ملايين يعني كتير منهم عايشين والله العظيم في عشر صفيح، ومش حد مديهالهم، ده هم يا دوب جابوها من الشوارع كده حتة خشبة كده، حتة خشبة وغطوها بصفيح، وقاعدين نساء ورجال وأطفال وبنات مش لاقيين مكان حتى يقضوا فيه حاجتهم، فنكرمهم الله يبارك فيكم ما ننساهمش. وبعدين تأكدوا والله العظيم ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وزي ما قلت لكم ما تدوش لحد، روحوا بنفسكم. أما بالنسبة لموضوع سوريا فالحمد لله ربنا يعني جعل لكم سبيل، اتحاد أطباء العرب ناس فاضل وموثوق فيهم الحمد لله، ابعتوا لهم هم يوصلوا مفيش مشكلة خالص، أو شوفوا أي حد من الناس اللي هم السوريين اللي هم بيتعاملوا مع الثورة مباشرة، أي حد، المهم إن أنتوا تطمنوا إن حاجاتكم واصلة، ربنا يا رب يجعلكم سبب لتفريج الهموم عن فقراء المسلمين وعن اليتامى وعن الأرامل، وتحس بسعادة وبركة، وربنا يحفظك ويحفظ لك أولادك بسبب إكرامك لهؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، ونلتقي بكرة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية.